قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل موته بثلاث: قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب إحسان الظن بالله عند الموت.
ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت.
هذه الترجمة يراد بها أن الإنسان عند موته يحسن الظن بالله، وأن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويرجو رحمته ويأمل فلا ييأس ولا يقنط، فيحسن الظن بالله عز وجل. والله قد جاء في الحديث أن الله عند حسن ظن عبده به فيؤمل منه خيرا ويرجو منه خيرا. فهل هو مقصود من الترجمة؟ ومن أهل العلم من قال إن الإنسان يكون يعني خائفا راجيا دائما وأبدا، ولكنه عند الموت يغلب جانب الرجاء، وفي قبل ذلك يعني يغلب جانب الخوف، لأنه إذا غلب جانب الخوف عمل، ولكنه عند الموت لا يغلب جانب الخوف فييأس ويقنط من رحمة الله، وإنما يغلب جانب الرجاء. وقد قال بعض أهل العلم أن الخوف والرجاء يعني شيئان لازمان للإنسان، يكون الإنسان دائما وأبدا خائفا راجيا. قالوا: والخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فلا يستقيم طيران الطائر إلا بسلامتهما، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فإذا شأن المسلم مع الخوف والرجاء شأنه كشأن الطائر الذي له جناحان لا يستقيم أمر طيرانه وسيره إلا بسلامة الجناحين، ولو اختل أحدهما اختل الآخر. لكن كونه عند الموت يعني يغلب جانب الرجاء، وأنه يبتعد عن أن يكون ييأس من رحمة الله ويحسن الظن بالله عز وجل، والله تعالى عند حسن ظن عبده به كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي. ثم أورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحدكم.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول:
لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث، يعني معنى هذا أنه قاله في مرض موته، قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مرض موته، ففيه الدلالة على أن الإنسان عندما يموت يكون محسنا الظن بالله، يرجو رحمة الله ويرجو أن يشمله الله برحمته وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له، وفضله واسع ورحمته وسعت كل شيء، ولا يعني يغلب جانب الخوف فيؤدي ذلك إلى أن يكون في قنوط ويأس من رحمة الله.
قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش بن أبي مهران الشاهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سفيان.
عن أبي سفيان وهو
طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهو طلحة بن نافع صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول الخطابي
يعني الخطابي قال قولا وهو أن المقصود من ذلك أنه يحسن العمل يعني الذي يكون سببا في هذا الذي يرجوه وهذا الذي يؤمله، يعني هذا القول ذكر النووي أنه شد فيه الخطابي وأنه انفرد بذلك، وأن القول الصحيح هو القول الذي هو كل إنسان يرجو رحمة الله وأنه يحسن الظن بالله عند الموت، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يعمل في حال الصحة وفي حال السعة من أجل أن يحسن. نعم، هو مطلوب الإنسان يكون دائما وأبدا عامل الأعمال الصالحة، لكن الحديث جاء في أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، حاصل أن النووي قال أن هذا أنه شذوذ أو أنه شد الخطابي فقال هذه المقالة، مع أن الذي قاله مطلوب لكن لا يقال أنه مقصود الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها.
ثم ورد أبو داود: باب في تطهير
ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت.
ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، يعني أن الثياب تكون طاهرة، وأنه يكون يعني في ثياب طاهرة. ويعني من أهل العلم من قال إن هذا الذي أخذ به أبو موسى أنه على ظاهره، وأن المقصود من ذلك الثياب الحقيقية، ومنهم من قال إن المقصود بطهارة الثياب يعني يكون الإنسان يعني يكون يعني أعماله طيبة، كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، فإن كثير من المفسرين فسروها لأن الإنسان يطهر أعماله، وأن تكون أعماله هي التي تقربه إلى الله عز وجل، وهي التي ترفع من شأنه. وبعض أهل العلم قال إن هذا غير يعني مثل الكفن وغير يعني حسن الكفن، لأن هذه الثياب ستخلع منه يعني إذا مات، هذه الثياب التي يلبسها في مرض موته ستخلع منه، ولا يعني ولا يكفن بها، وإنما يكفن بثياب يعني جديدة يعني بيض ونظيفة. وبعضهم قال إن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وأن الثياب هذه لا يعني يبقى له وجود. ومن أهل العلم من قال إنه يمكن أن يكون البعث يبعثون عليهم الثياب، ثم يحصل العري بعد ذلك عند الحشر، ثم يحصل العري عند الحشر. وكل إنسان يكون في ثياب نظيفة يعني طاهرة ليس فيها قدر وليس فيها كذا ويموت وهو على حالة طيبة، يعني هذا لا شك أنه يعني شيء طيب. نعم. واللفتن حديث أبي موسى قال:
لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها.
يعني هذا يبعث يعني البعث، فهذا قالوا لا ينافي أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني معناه أنه يبعث بالشيء الذي مات فيه، ولكنه يحصل العري بعد ذلك، كما جاء في حديث عائشة: يحشر الناس حفاة عراة غرلا.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي،
عن ابن أبي مريم،
عن ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن يحيى بن أيوب،
عن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له
صدوق
ربما أخطأ أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن الهاد،
عن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن محمد بن إبراهيم،
محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن
أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صحابي أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بأنه
يبعث بثياب ثم يتبع العري، لكن قضية الكفن فسيغسل فأتقل ثيابه. نعم. لكن أما
ترون أن توجيه الثياب بمعنى العمل وثيابك
فطاخر، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو قالوا أن أبا داود أخذ أن بظهر الحديث، أبو موسى أخذ بظهر الحديث، وإلا فإن المقصود هو العمل الصالح. لكن الذين قالوا هذا قالوا أنه يعني
هذا المعنى أولى وأقرب
اللي هو
الثياب بمعنى العمل،
هو الذي معنى أن قوله ثيابك فطهر، هذه أول ما نزل بعد في بعثة الرسول أو في إرسال الرسول، كونه رسولا لأنه أرسل المجسد وقد جوى ثيابك مطهر، وهو ما جاء يعني الشرائع، وهذا ما شرع في الآن ولا شرعة الصلاة ولا فرض الوضوء، وإنما هذا أول شيء نزل، فيعني هذا هو المراد به. لكن أبا موسى رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه يعني أخذ بظاهر الحديث، ويعني كل إنسان يبعث على ما مات عليه يعني ان الاعمال بالخواتيم، والانسان اذا ختم له بشيء فانه هذا هو الذي ينفعه ويكون عليه يوم القيامه. لكن يعني يكون الانسان يعني يكون يعني على حاله طيبه يعني في اخر حياته وفي يعني في طهاره ونظافه، يعني هذا امر طيب، لكن لا يقال ان هذا هو يعني هذا المعنى وانه هو المقصود. نعم.
تكرر ذكر ابي موسى حديث عن ابي سعيد الخدري. يقول عن ابي سعيد الخدري.
ايش ذا؟
لعلكم كنتم تقولون ابو موسى
الاشعري. هو الخدري من ابو سعيد؟
ابو سعيد.
نعم. قلت ابو موسى؟ هو ابو سعيد نعم. ابو موسى رضي الله عنه. ابو سعيد رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب
ما هذه الحديث ابو سعيد وليس ابا موسى، وهو الذي الذي عمل بظاهر الحديث.
باب ما يستحب ان يقال عند الميت من الكلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة. قالت: فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أرد أبو داود باب ما يستحب من الكلام
عند الميت.
عند الميت يعني الكلام الذي يقال، يعني يقال خير يعني لا يقال شر، لا يدعى بالويل والثبور، يعني فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، إن قالوا خيرا أمنوا عليه وإن قالوا شرا أمنوا عليه، فلا يقال عند الميت إلا خير، فهذا هو الذي يستحب من الكلام أن يكون خيرا، لا أن يقال يعني شيء يعني فيه محذور أو يدعى بالويل والثبور أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يعود بالمضرة على صاحبه، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول الإنسان، إن قال خيرا أمن على خير وإن قال شرا أمن على شر. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على
ما يقولون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، يعني ولا تقولوا شرا، لأنهم أيضا يؤمنون على ما تقولون.
فلما مات أبو سلمة
قالت: ماذا أقول يا رسول الله؟ لما مات أبو سلمة والرسول قال: لا تقولوا إلا خيرا، أرادت أن تعرف ما هو الخير الذي تقوله وما هو الدعاء الذي تدعو به، فأرشدها صلى الله عليه وسلم فقال: قولي
اللهم اغفر له
وأعقبنا عقبى صالحة. وهذه دعوة للميت وللحي، مشتملة على دعاء للحي، الميت بأن يغفر له، والحي بأن يحصل عقبة صالحة. يعني فقالت:
قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبة صالحة. قالت: فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم.
قالت: فأعقبني به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أعقبه عقبة صالحة، وهي الفائدة التي حصلت للحي، الفائدة التي حصلت للحي بهذا الدعاء الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش مرة ذكره.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة محترم أخرج أصحابه في الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هو هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرج أصحابه في الستة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ: ما هي ضوابط الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة؟
والاختلاف في الفروع، الاختلاف في الفروع، المسائل التي يعني هي مجال الاجتهاد، التي فيها مجال الاجتهاد، هذه هي التي الاختلاف فيها سائر. ومع اختلاف أهل السنة والجماعة فإنه لا تنافر بينهم، وإنما بينهم يكون بينهم التواج، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في مسائل، ومع ذلك لا يكون بينهم وبين بين بعضهم وبعض يعني شيء من التنافر بسبب هذا الاختلاف. كل انتهى الى ما اجتهد توصل اليه اجتهاده, كل انتهى الى ما اجتهد توصل اليه اجتهاده, وهم يعلمون ان المصيبه فيهم له اجران والمخطئ له اجر واحد, كما قال عليه الصلاه والسلام: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران, واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد.
هل يستحب الدعاء بعد الصلاة؟ عملا بحديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة.
دبر الصلاة المكتوبة يحتمل احتمالين: أن يكون دبر, أن يكون قبل السلام لأنه يقال له دبر, وكذلك يكون بعد الصلاة أيضا يقال له دبر. وقد جاء ذكر الدبر يراد به هذا وهذا, لأن الدبر يراد به آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء, آخر الشيء وما يلي آخر الشيء, هذا قال دبر وهذا قال دبر. فما قبل الصلاة يقال له في دبرها لأنه في آخرها, وما بعدها يقال له دبرها لأنه يلي دبرها يعني يلي آخرها. فالإنسان إذا دعا يعني قبل هو الدعاء آكد يكون قبل السلام, ولكنه إذا دعا بعد صلاته فله ذلك.
اللهم ارحمني بالقرآن, هل هذه الصيغة صحيحة؟
يعني إذا كان مقصود التوسل بالقرآن فالقرآن من كلام الله عز وجل, والتوسل الله عز وجل بكلامه سائر, يعني التوسل بصفات الله سائر, فإذا كان مقصود بهذا التوسل بالقرآن فإن ذلك سائر.
ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.
الإنسان يسأل الله عز وجل اللطف ولا يسأله ولا يقول أنه لا يسأل رد القضاء, وإنما يسأل الله عز وجل ما يريد دون أن يذكر شيئا قبل ذلك الذي هو لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا, يسأل حاجته ويسأل ما يريد دون هذا التقديم وهذا التمهيد الذي فيه هذا التخلص من ذلك الشيء أو نفي ذلك الشيء.
إذا كان المريض اشتد عليه المرض حتى أنه لا يعرف من يدخل عليه ومن يخرج, فهل يشرع في مدينة عيادته؟
لا بأس بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه, زاره وهو مغمى عليه, لأنه كان يكون يصل إليه ويدعو له, يعني يدعو له, ويعني هذه فائدة تحصل. وما حصل مخاطبته وإناثه لأنه لا يعقل ولا يدرك, لكن يحصل منه الدعاء ويحصل الأجر, غالبا هو أجر الزيارة والعيادة, ولكن يحصل الدعاء, فالزائر يستفيد والمزور يستفيد.
يقول: شجرة سدر في أرض قريبة من المسجد تشرب من الماء الذي يطفح من الخزان التابع للمسجد, وصاحب الأرض لا يفكر فيها, ونريد أن نأخذ منها أعوادا نغرسها في المزرعة وهي لا تضر الشجرة, فهل يجوز لنا؟
الشجرة في أي مكان؟
شجرة تدر في أرض قريبة من المسجد.
أرض يعني مملوكة؟
يقول صاحب الأرض يقول هنا يقول هذه الشجرة تشرب من الماء الذي يطفح من الخزان التابع للمسجد, وصاحب الأرض لا يفكر فيها, ونريد أن نأخذ
منها. أقول يستعجل, من هو يأخذ ما يريد؟ يعني ما دامت في أرضه فهو يعني صاحبها, أليس إذا نبت في أرضه شيء هو لك.
ذكرتم في قضية حوادث السيارات, يعني إذا كان السائق هو, لكن السؤال لو المصدوق إذا مات في هذه الصدمة هل يعد من الشهداء؟
الله تعالى ما نبت.
يقول: أذكار النوم هل هي فقط في نوم الليل أو تعم كل نوم؟
هي في نوم الليل.
أي نولة مثلا؟
هي في نوم الليل.
جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود يرحمه الله تعالى: باب في الترقيم.
قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التلقين، أي تلقين المحتضر الذي حضره الموت يلقى الشهادة. وليس المقصود التلقين بعد الموت، فإن ذلك لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس التلقين في القبر، وإنما هو التلقين عند الموت ما دام الإنسان في الحياة الدنيا وفي نهايتها، فإنه يلقن الشهادة ليكون آخر كلام من الدنيا النطق بالشهادة. وقد أورد أبو داود حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يدلنا على أن على فضل ختام هذه الحياة الدنيا بكلمة شهادة، وأن آخر ما يتكلم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو الشهادة، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة كما أنها هي الختام فهي المبتدأ، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي البداية والنهاية، هي المبتدأ والمنتهى. المبتدأ لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والإسلام لا يكون والدخول في الدين لا يكون إلا بالشهادتين. والختام كون الإنسان تختم حياته بالشهادة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الشهادة تكون آخر، يعني آخر شيء يتكلم به. وإذا حصل كلام بعد الشهادة فإنه يذكر ويلقن حتى تكون الشهادة هي آخر ما يتكلم به. في الحديث اللي بعده والحديث الذي بعده عن من؟
عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين يكون لكونه ينكر عنده الشهادة ويتشهد الإنسان عنده، فإن تشهد وإلا قال له قل لا إله إلا الله، لأن المقصود يعني من التلقين هو أنه يقول لا إله إلا الله. فإذا حصل ذلك بذكر الله عنده ثم ذكر الله كما ذكره من عنده، وإلا فإنه يقال له قل لا إله إلا الله حتى تكون يعني آخر يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فإن تكلم بعد ذلك أعيد عليه التلقين، أعيد عليه التلقين. وقوله لقنوا موتاكم هذا يدلنا على أن يعني الاسم يعطى لما يقاربه، لأن الإنسان لم يمت ولكنه على وشك الموت، فقيل له ميت وهو لم يمت لأنه قارب الموت، فيعطى الشيء اسم ما يقاربه. فقيل للذي لم يمت ولكنه على وشك الموت ميت. ولهذا ومثل هذا الحديث الذي فيه أن صلاة المغرب وتر النهار هي ليست في النهار وإنما هي في الليل وهي في أول الليل ولكنها قليلة من النهار، فيعني أضيفت إلى النهار لقربها منه. وكذلك الحديث الذي في شهر عيد لا ينقصان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومعلوم أن عيد الفطر ليس في رمضان وإنما هو في شوال وفي أول يوم من شوال، ولكنه أضيف إليه لاتصاله به، يعني أضيف العيد إلى الشهر الذي هو رمضان لاتصاله به ولأنه إنما شرع من أجله. فكذلك هنا الموتى أي الذين قرروا الموت، وليس معنى ذلك أنهم يلقنون بعد الموت، فإنه لم يثبت التلقين بعد الموت شيء، وإنما الذي ثبت عند الاحتضار لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم.
قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي.
مالك بن عبد الواحد المسمعي هو صدوق
يقرأ
مسلم وأبو داود.
عن الضحاك بن مخلد.
عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبي، يذكر أحيانا بكنيته فيقال أبو عاصم، ويذكر أحيانا باسمه فيقال الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد يأتي في بعض الأسانيد أبو عاصم، في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود. وهذا من أنواع علوم الحديث، وهو أن تعرف كنا أصحاب الأسماء، لأن فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر أبو عاصم في موضع ثم ذكر الضحاك بن مخلد في موضع، الذي ما يعرف أن أبو عاصم كنية للضحاك بن مخلد يظن أن أبو عاصم شخص وأن الضحاك بن مخلد شخص آخر، يظن أن هذا شخص وهذا شخص. وهذا من أنواع علوم الحديث التي يحتاج إلى معرفتها، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص واحد شخصين، لأن إذا ذكر بكنيته في موضع وذكر في لقبه موضع في موضع، وقد يذكر في موضع واحد بكنيته ولقبه واسمه، يعني يذكر اسمه أولا ثم يقال قال أبو فلان وهو نفس صاحب الاسم. فإذا فائدة معرفة الكنى لذوي الأسماء ألا يظن الشخص الواحد شخصين. فهنا الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق
ربما وهم،
صدوق ربما وهم، أخرج له
البخاري
تعليقا مسلم وأصحاب السنة. مصالح بن أبي عريب.
نعم.
وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة.
عن كثير بن مرة.
عن كثير بن مرة وهو
ثقة
أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن معاذ بن جبل.
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر كلامه،
أين
لو قال لا إله ثم تحدث أوصى بشيء أو تحدث مع شيء،
أين يعاد عليه التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله؟ لأن يعني المقصود من قوله آخر كلامه أي آخر ما ينطق به، يموت وهو آخر شيء، فإذا تحدث بعد ذلك أعيد عليه التلقين.
وهل المراد فقط لا إله إلا الله دون الضميمة؟
لا، محمد رسول الله معنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله وعدها، يعني لأن ذكر لا إله إلا الله يعني معناها أنها معها ضميمتها التي لا تنفك عنها، والتي هي ملازمة لها والتي لا بد منها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو قال لا إله إلا الله ولم يأتي محمد رسول الله لأنها ملازمة لها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
قال حدثنا المسدد.
قول لا يعني معناه أنه يلقن، والتلقين إذا ذكر عنده يعني عنده الشهادة وحصل أنه تشهد حصل مقصود، وإن لم يحصل فإنه يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. نعم. مسدد.
نعم.
مسدد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن بشر.
بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية وهو
لا بأس به.
لا بأس به، وبمعنى صدوق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن عمارة.
عن يحيى بن عمارة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشهور بكنيته ونسبته، وحديث وهو أحد سبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورد في السيرة أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فهل هذا في تعارض مع الحديث؟
لا، ما في تعارض. أقول ما في تعارض. الرسول قال يعني هكذا، والذي جاء أنه قال اللهم الرفيق الأعلى لأنه خير، لأنه يعني كان ما يموت لا مخير نبي بين يعني الدنيا وبين ما عند الله. فيعني عائشة رضي الله عنها فهمت، قالت إنه لما قال ذلك علمت أنه لا يختارنا، وإنما يختار يعني أن يكون في الرفيق الأعلى.
ورد عن الإمام أحمد الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه استحب تلقين الميت وهو في قبره، يعني يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، فما توجيه ذلك؟
ما أعلم صحة هذا عنهما، ولكن ورد فيه أحاديث غير صحيحة غير ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المحدثة، وهو من الأمور المحدثة، ولا أعرف ثبوت عن الإمام أحمد عن ابن تيمية.
بعض العلماء يقول لا تقول قل لا إله إلا الله، ربما يرد ذلك إذا جاء صيغة الأمر.
أنا قلت أنه إذا أمكن ذلك بدون قل فإنه يكفي، وإن لم يحصل منه قل إلا منه أن يقول لا إله إلا الله ليحصل هذا الأجر وهذا الثواب.
قال رحمه الله تعالى: باب تغميض الميت. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال حدثنا أبو إسحاق عن الفداري عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن قبيص بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمض فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين، اللهم افتح له في قبره ونور له فيه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب تغميض الميت، تغميض عينيه، لأنه إذا يعني خرجت الروح تبعه البصر، تبعه البصر، فانفتحت العين لأنها يعني تتبع الروح، فشرع تغميض العينين، يعني لأن ذلك يعني أجمل، ويعني يعني هذه الهيئة التي فيها شخوص يعني يطبق الجفنان، يعني لأن ذلك يعني أجمل، ويعني يعني هذه الهيئة التي فيها شخوص يعني يطبق الجفنان. وهذه الترجمة هي أول التراجم المتعلقة بالموت وما يحصل بعد الموت، وأما ما قبل ذلك كله قبل الموت، كل التراجم التي مضت بمقدارها 20 ترجمة كلها أمور تقع قبل الموت، يعني عيادة ومرض وصبر ويعني وتلقين وأحكام يعني تجري قبل الموت، وهذه أول ترجمة تتعلق بما يكون بعد الموت وما يحصل بعد الموت، وكل ما قبلها فإنه شيء يسبق الموت ويتقدم على الموت. أورد أبو داود حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة جاء إليه وقد شق بصره، يعني معناه أنه انفتح بصره ويعني صار شاخصا، فالرسول أغمض عينيه، أغمض عينيه، فدل هذا على أنه يسن تغميض العينين للميت، تغميض عين الميت إلى مات بعد موته يحصل التغميض له، وأن ذلك سنة جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم إيش؟ ثم
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه،
يعني والحال أنه قد شق بصره يعني قد مات فأغمضه،
فطيح ناس من أهله،
يعني طلع أصوات يعني من أهله، فقال: لا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، يعني معناها أنهم لا يقولون إلا كلاما جميلا وكلاما يعني حسنا ويدعون لهم وللميت ولا يدعون على أنفسهم يعني كالذين يدعون بالولي والثبور والتحسر على فوته وعلى موت الميت. قال
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون
إن قالوا خيرا أمنت الملائكة على ذلك وإن قالوا شرا أمنت الملائكة على ذلك وإذا فلا يقولون إلا خيرا حتى يحصل تأمين الملائكة على ما هو خير.
ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افتح له في قبره ونور له فيه.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء العظيم لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وهذا دعاء له بمغفرة الذنوب وارفع درجته في المهديين وهذا دعاء برفعة الدرجات. فالأول فيه التجاوز عن الذنوب والثاني في رفعة الدرجات وإعلاء الدرجات يكون في المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل والذين صاروا في الجنة في الدرجات العالية يعني درجتهم في المهديين يعني في جملتهم في جملة المهديين واخلفه على في عقبه في الغابرين واخلفه في عقبه الذين بعده يعني أهله الذين هم وراءه وهم بعده في الغابرين يعني في الباقين يعني المقصود الغابر هنا بمعنى الباقي وقد يأتي بمعنى الماضي وبمعنى الهالك بمعنى ما مضى وبمعنى ما يأتي فهي من الأفضل وهنا بمعنى الباقين الذين بقوا بعده وتأتي بمعنى الغابرين مثل ما جاء في امرأتي لوط لعجوزا في الغابرين يعني الهالكين يعني ليست من الناجين وليست من الباقين وإنما هي من الهالكين فيأتي الغابرين بمعنى الباقين وبمعنى الماضين والهالكين. والذهبي رحمه الله له كتاب اسمه العبر في خبر من غبر يعني من مضى في خبر العبر في خبر من غبر يعني من مضى فكلمة غبر وكلمة الغابر تأتي بمعنى الماضي ومعنى الباقي واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين وهذا دعاء للحي والميت دعاء للحي والميت بعد أن دعا له بالمغفرة في الأول وأن ترفع درجته وأن يخلف في عقبه أتى بدعاء للمغفرة ليشمل الحي والميت فقال واغفر لنا وله رب العالمين يعني يا رب العالمين. ثم دعا له بدعاء يخصه فقال اللهم افتح له في قبره يعني وسع له في قبره ونور له فيه نور له فيه يعني يكون فسيحا ومضيئا. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان.
عبد الملك بن حبيب أبو مروان هو
مقبول
أخرجه أبو داود
عن أبي إسحاق عن الفزاري
عن أبي إسحاق عن الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن حارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء
عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحذاء لقب ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث لأن يعني أيضا من فائدتها أن لا يظن الشخص واحد شخصين إذا ذكر بلقبه في موضع وذكر باسمه في موضع يظن أن هذا غير هذا يعني فمثل ما مر في الكنى لأن قد يظن أن الشخص لا يذكر بكنيته شخص وإذا ذكر باسمه شخص آخر وكذلك الأسماء والألقاب لأنه إذا ذكر باسمه وذكر بكني بلقبه يظن أن هذا شخص وهذا شخص لكن إذا عرف أن هذا لقب لهذا عرف أنه شخص واحد فلا يلتبس. والحذاء قيل أنه لم يكن منسوبا إلى بيع الأحذية ولا صناعة الأحذية وهذا هو المتبادل إلى الذهن. المتبادل إلى الذهن أن الحج هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. لكن نسبة الحج هذه النسبة أو هذا اللقب ليس كذلك. قالوا لأنه كان يجالس الحذائين، كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء، فهي نسبة لأدنى مناسبة وليس لكونه بائعا ولا صانعا للأحذية، لأنه كان يجلس عند الحذائين. وقيل أنه كان يقول للحذاء يرسم له شيئا ويقول له أحذو على كذا أحذو على كذا، يعني من قص على على يعني على هذا الرسم وعلى هذا المقدار، فقيل له الحذاء لذلك. وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن
أبي قلابة.
عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن قبيصة بن ذؤيب.
عن قبيصة بن ذؤيب وهو له رؤية وحديثه أخرجه أخرجه أصحابه في الستة.
عن
أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح. قال: سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال: سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول: غمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت.
ثم ذكر أبو داود أن التغميض يكون بعد الموت، لأن الحديث الذي مر قال: وقد شق بصره. وفي الحديث أن إذا قبض تبعه البصر، فيعني يغمض البصر. وقال أبو داود مفسرا أن التغميض أنه يكون بعد الموت، يعني لا يكون قبله، لا يكون قبل الموت، وإنما يكون بعد خروج الروح، هذا هو الذي يكون التغميض. ثم ذكر هذا الأثر أن رجلا يعني غمض صاحبه قبل الموت ورآه في المنام وقال: إن أشد شيء عندي هو تغميضك لي. وهذا الأثر الذي في إسناده مقبول ومجهول، الإسناد يعني بين مقبول ومجهول.
قال: سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري،
وهو مقبول أخرجه أبو داود وحده.
عن أبي ميسرة.
عن أبي ميسرة وهو أخر وهو مجهول أخرجه أبو داود وحده.
مجهول الحال.
أخرجه أبو داود وحده.
جعفر المعلم.
جعفر المعلم ما وقفت هذا الرجل.
يقول أخ: هل مشروعية تغميض العينين هي من محاسن الإسلام واختصاصا دون الشرائع السماوية السابقة؟
ما ندري هل هذه الشرائع السابقة فيها هذا أو ليس فيها هذا، أما الإسلام فهو فيه، وأما الشرائع السابقة لا ندري هل هو فيها أو ليس فيها.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاسترجاع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنهم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها.
ثم رد أبو داود حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابت أحدكم مصيبة.
باب في الاسترجاع.
باب في الاسترجاع. الاسترجاع هو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسترجاع هو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو معنى الاسترجاع. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني فهي من الألفاظ التي يعني تدل على جملة، يعني لفظ واحد يدل على جملة واللفظ يشعر بها، وهو من جنس الحوق له والحي على الاسترجاع. والحوق له والحي على الحي على يعني مقصود الحي على الصلاة، والحوق له لا حول ولا قوة إلا بالله. الاسترجاع هنا قول: إنا لله وإنا راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا في هذا الحديث: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أننا لله ملك لله والله تعالى هو الذي متصرف فينا, هو الذي أوجدنا وهو الذي يميتنا وإليه نرجع. ففيه إثبات تعظيم الله عز وجل, في تعظيم الله في أن كل شيء ملكه وأن كل شيء له وأن كل شيء منه وأن كل شيء إليه راجع, إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال
إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها.
اللهم عندك أحتسب مصيبتي, يعني أرجو الثواب وأرجو الثواب منك, لأن الاحتساب هو كل إنسان يقدر ويحتسب ذلك عند الله, فلا يتسخط ولا يتضجر وإنما يرضى ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها, يعني أعطني الأجر في هذه المصيبة التي حلت بي, يعني أعطني وأدبني أجرا على هذه المصيبة وعلى صبري على هذه المصيبة التي اختصرتها عندك يا الله. أجرني في مصيبتي, أجرني فيها
وأبدلني
بها خيرا منها, يعني وأبدلني بها خيرا منها, أي بهذه المصيبة خيرا منها, بأن يعوضه الله خيرا وأن يجعله خيرا مما فقد وخيرا مما ذهب. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما يعني دعت في الدعاء الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله تعالى عوضها من هو خير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما مر في الحديث, يعني فقالت فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر. وكان أبو سلمة يعني عزيزا عندها وقالت من مثل أبي سلمة, ما تعرف أحد يعني مثل أبي سلمة, وما في بالها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون يأتي بعد أبي سلمة وهو خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل,
موسى بن إسماعيل الجبوذكي الوصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن حماد,
عن حماد هو بن سلمة, وقد عرفنا مرارا وتكرارا أنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عن موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة ابن دينار, هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت,
عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن ابن عمر بن أبي سلمة,
عن ابن عمر بن أبي سلمة قيل اسمه محمد وهو
مقبول
أخرجه أبو داود النسائي,
عن أبيه,
عن أبيه عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم, ربيب النبي عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أمه سلمة, عن أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها.
هل من السنة التزام قول إنا لله وإنا إليه راجعون كلما سمعنا المؤذن ينادي لصلاة الجنازة كما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟
والله ما نعلم شيء يدل على هذا, أقول ما نعلم شيء يدل على هذا, يعني عندما ينبه على جنازة ويقرأ جنازة أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون, ما أعلم بها شيء يدل على هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في الميت يسجى, قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجي في ثوب الحبرة.
ثم ورد ابو داود باب في الميت يسجى, اي يغطى, يعني يضع عليه شيء يغطى به, وذلك لستره, و يعني كونه لا يبقى عن مكشوفا وانما يبقى مستورا مغطى مسجى اي مغطى. وقد اورد ابو داود حديث عائشه عن سجي بثوب حبره, اي يعني نوع من الثياب, وقال حبره بوزن عنبه, فهو يدل على تغطيه الميت بعد موته وقبل أن يشتغل في تجهيزه فإنه يكون مغطى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث مسلسل.
مسلسل وش الاسناد؟
أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
يعني كلهم رجال كثير الستة.
اشتهر وضع يعني قطعة خضراء على الميت هو مكتوب فيها عيد الكرسي أو نحو ذلك فيؤتى به إلى الحرمين ليصلى عليه في هذا الطريق.
والله ما ينبغي هذا. أقول ما ينبغي هذا ليس له أساس. وأن بينهم أنه يغطى أقول يغطى وأما كون يعني يكون بشيء مخصوص وبشيء كذا ومكتوب عليه هذا لا نعلمه له أساس.
قال رحمه الله تعالى باب القراءة عند الميت. قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا لفظ ابن العلاء.
ثم رد أبو داود باب القراءة عند الميت يعني باب القراءة عند الميت يعني إذا كان محتضرا ولم يأتي شيء يدل على القراءة يعني في المقابر أو عند الأموات في المقابر يعني لم يأتي شيء يدل على هذا. وأما الميت في حال الاحتضار فقد جاء فيه هذا الحديث ولكنه غير صحيح غير ثابت ولهذا لا يقرأ عند الميت شيء لا يقرأ عند الميت شيء وإنما الذي جاء في السنة أنه يلقن الشهادة كما سبق أن مر في الحديث الصحيح الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة عند الأموات لا يتيم ولا غير يتيم فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد هنا يكون يقرأ على الموتى يتيم لم يصح لأن فيه من هو متكلم فيه فيه أبو عثمان الذي هو ليس بالنهدي وكذلك أبوه ثم يعني أيضا يعني فيه يعني فيه الاضطراب ناحية أنه يعني أحيانا في بعض الروايات كذا عن أبي عثمان عن من هو الصحابي عن معقل يسار وفي بعضها عن أبيه كما هنا. فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ عند الميت شيء يعني في حال احتضاره وإنما يلقن الشهادة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى فرض صحته اقرأوا ياسين على موتاكم.
وعلى فرض صحته معلوم ان عند في احتضار يعني ليس عن بعد الموت لو كان صحيحا فانه يكون في الاحتضار لكنه حتى في الاحتضار يعني حديث ثابت فلا يقرأوا يعني لا بعد الموت ولا قبل الموت. يعني قول موتاكم يعني الذين قاربوا الموت الذين قاربوا الموت مثل ما مر لقوا موتاكم لا اله الا الله لو ثبت لكان مقصود هذا لكنه غير ثابت.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
ومحمد بن مكي المروزي.
ومحمد بن مكي المروزي وهو صديق روح مقبول اخرجه ابو داود
النسائي.
ابو داود النسائي. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن سليمان التيمي.
سليمان بن طرفان التيمي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي عثمان وليس بالنهدي قال وليس بالنهدي حتى يبين انه ليس المشهور الذي هو ابو عثمان النهدي لانه مشهور بكنيه ابو عثمان وكثيرا ما ياتي ابو عثمان هكذا غير منسوب وغير يعني مذكور نسبته ويكون مقصوده النهدي فهنا اراد ان يبين انه شخص اخر وانه ليس ابا عثمان النهدي الثقه المشهور وإنما هو شخص آخر وهو هذا إيش؟
قيل
اسمه سعد.
مقبول
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه وجدت له شيء؟
لا.
يعني هو من جزء يعني إما مجهول يعني هو غير معروف. والمنذري قال وفيه أبو عثمان وأبوه غير مشهورين.
معقل
بن يسار رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
محمد بن العلاء
أبو فريق. ابن فريق أبو فريق.
النسبة
كيف؟ مبصري هو؟
كوفي.
نعم. كوفي. الكوفي وليس الوطني. نعم.
يقول الأخ هل هناك أفضلية في سورة ياسين على
سورة الطهر؟ ما أعلم عن شيء، لا أعلم شيء يعني خاص بها يدل على فضلها كابر.
هو الحديث
أنها
قلب القرآن.
نعم بس ما ثبت.
الأخ يقول نكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء أنه ثبت عن أحد الصحابة أنه لما احتضر طلب من أحد الجالسين أن يقرأ عليه ياسين، فهل يكون هذا الفعل سائر؟
إذا كان الميت طلب أن يقع على شيء يحق طلبه، الميت إذا طلب شيئا يحق طلبه سواء طلب ياسين أو غير ياسين.